أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وأغمنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء تدبر سورة التين. وسورة التين سورة مكية، هي من حيث النزول هي السورة 28 من حيث النزول. نزل قبلها سورة البروج، ونزل بعدها سورة قريش. هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاته كثيرا. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى العشاء فقرأ في إحدى الركعتين: والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا قراءة منه بأبي هو ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ رواه الخطيب: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فقرأ بالتين والزيتون. وأخرج ابن قانع وابن السكن عن زرع ابن خليفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من اليمامة فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، فلما صلينا الغداء قرأ بالتين والزيتون، وإنا أنزلناه في ليلة القدر. سورة التين، هذه السورة سميت بهذا الاسم بطبيعة الحال لما ذكر في أولها من القسم بهذه الثمرة، فأقسم الله عز وجل في مطلعها بالتين، ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه السورة، لم يرد هذا اللفظ لفظ التين في غير هذه السورة. ابتدأت السورة بقسم الله تبارك وتعالى بالتين والزيتون وبجبل الطور ومكة المكرمة، على أن الله أحسن خلق الإنسان، وقد يرده إلى أرذل العمر فيصير ضعيفا قد بلغ من الهرم والشيخوخة ما بلغ، ووبخت الكافر على إنكاره البعث والنشور بالرغم من توافر الأدلة القاطعة على قدرة الله تبارك وتعالى بخلق الإنسان في أحسن تقويم، واستثنت المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وأشارت إلى أن الله هو أعدل الحاكمين وأعلى المدبرين حكما. قال الله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قال جل وعلا: والتين والزيتون، فأقسم سبحانه وتعالى بالتين والزيتون وهما من الثمار المعروفة. ثم أقسم سبحانه وتعالى بجبل طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وأقسم بهذا البلد الأمين من كل خوف وهي مكة مهبط الوحي، على أن الإنسان خلقه الرحمن في أحسن صورة ثم رددَه إلى النار إن لم يطع وإن لم يتبع الرسل. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مقطوع ولا منقوص. فأي شيء يحملك أيها الإنسان على أن تكذب بالبعث والجزاء مع وضوح الأدلة على قدرة الله تبارك وتعالى؟ أليس الله الذي جعل هذا اليوم للفصل بين الناس هو أحكم الحاكمين في كل ما خلق؟ بلى. فهل يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ إن ذلك لا يصح ولا يكون. والتين والزيتون، قال ابن عباس: هو تينكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. وقد قال الله تبارك وتعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له سل تين فقال: كلوا، وأكل منه. ثم قال: لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه. أورد ذلك القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية. فهذه الثمرة التين والزيتون، ما المراد من ذكرها؟ ولماذا اختصت بأن يقسم الله عز وجل بها؟ لابن القيم رحمه الله كلام في غاية النفاسة في تفسير هذه السورة. قال: أن الله عز وجل إنما أقسم بالأمكنة التي تظهر فيها هذه المعالم وهذه الآيات. فأقسم سبحانه وتعالى بالتين والزيتون، والمراد ليس فقط نفس الشجرتين المعروفتين، وإنما المراد منبتهما وهو أرض بيت المقدس. فإن أكثر البقاع زيتونا وتينا إنما كانت معلوم أنها في بلاد الشام في أرض بيت المقدس. وقد قال جماعة من المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذين النوعين من الثمار لمكان العزة فيهما. فالتين فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص لا عجم لها، وهو على مقدار اللقمة، وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدب، أي أنه غذاء متكامل ويدخل في الأدوية، وطبعه طبع الحياة، فيه الحرارة والرطوبة، وشكله من أحسن الأشكال، ويدخل أكله والنظر إليه في باب المفرحات، وله لذة يمتاز بها عن سائر الفواكه، ويزيد في القوة ويوافق الباءة، يزيد في قدرة الإنسان في هذا، وينفع في أمراض كالبواسير والنقرس، ويؤكل رطبا ويؤكل يابسا. وأما الزيتون ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر، فإن عوده يخرج ثمرة ويعصر هذا الدهن الذي هو مادة للنور، وصبغ للآكلين، وهو دواء، وفيه من مصالح الخلق ما لا يخفى، وشجره باق على مر السنين المتطاولة، وورقه لا يسقط. وهذا الذي قالوه أي أهل التفسير، يقول ابن القيم، حق، ولا ينافي أن يكون منبته مرادا، يعني بجانب أنه ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالتين والزيتون لكل هذه المنافع وكل هذه الفوائد الصحية والفوائد النفسية حتى، إلا أن ابن القيم يقول هذا لا يمنع أن المراد أرض التين والزيتون. فإذا نعم القسم بالشجرتين بالتين والزيتون، لكن أيضا القسم بهذه الأرض التي كانت مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريم، كما أن طور سينين كان المكان الذي ظهر فيه عبد الله ورسوله وكليمه موسى، فإنه الجبل الذي كلمه عليه وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. أما القسم بالبلد الأمين فمكة التي كانت أرض خاتم الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم ولا فخر، إذن فترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل، فبدأ بموضع المسيح ابن مريم، ثم سنى بموضع الكليم موسى، ثم ختم بموضع عبد الله ورسوله وأكرم الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ونظير هذا بعينه في التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى، أن جاء في التوراة: جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من فاران. فمجيئه من طور سيناء يعني سيدنا موسى جاء إلى الله وظهر من هذه الأماكن، فكان مجيئه من طور سيناء، فبعث الله تبارك وتعالى موسى بن عمران وأرسله إلى فرعون من هذا المكان، ثم ثني بنبوة المسيح، ثم ختم بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل نبوة موسى بمنزلة مجيء الصبح، ونبوة المسيح بمنزلة طلوع الشمس وإشراقها، أما نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا بمنزلة الاستعلاء والظهور للعالم كله، لأنه سبحانه وتعالى أرسل للعالمين وهو رحمة للعالمين. ولما كان الغالب على بني إسرائيل حكم العقل فذكر ذلك مطابقا للواقع، ولما كان الغالب على الأمة الكاملة حكم العقل فذكر ذلك بقوله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يبقى يا جماعة المسلمين إيه الموضوع؟ ربنا سبحانه وتعالى، ويمكن هذه لفتة لا يقف عندها الكثيرون ولا يضعونها في الاعتبار، إنه لما أقسم سبحانه وتعالى بالتين والزيتون، ابن القيم بيقول لنا إنه المقسم به هنا هو مكان هذه النباتات، هو المكان الذي يظهر فيه التين والزيتون، وهو أرض الشام. طيب إشمعنا اختار التين والزيتون وما أقسمش مباشرة بالأرض المقدسة مثلا؟ قالوا: علشان يظهر ما في هاتين الثمرتين من الفوائد، وما فيهما من النعم، وما فيهما من فضل الله جل وعلا على عباده لما اشتملت عليه هاتين الثمرتين من الفوائد، وكذلك نور الوحي لمن يتأمل ويدرس. فالدرس الأول في سورة التين هو هذا القسم الرباني بهذه المهابط لوحيه التي اختارها جل جلاله لتكون هذه الأراضي هي أرض الوحي، والأرض التي خرجت منها تلك الرسالات. وكان القسم على أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم ليبلوه في ظروف الحياة ليبتليه. فصورة التين لو أردتم أن تسموها باسم أو تقولوا ما هو الموضوع العام لهذه الصورة، نقول: بيان الحكمة من خلق الإنسان. يبقى صورة التين بتبين الحكمة من خلق الإنسان، خلق ليبتلى بعدما أنار الله له الطريق عن طريق الوحي وأحسن خلقه اختبره إما شاكرا وإما كفورا. فأما الذي يأخذ بنور الوحي فهذا الذي لا ينقطع عمله، وأما الذي اختار هواه وابتعد عن طريق الرشاد وعن طريق الاستقامة بأن انحرف عن ذلك، فهذا الذي رده الله عز وجل إلى أسفل سافلين. وهكذا يقول الله جل وعلا بعد ذلك: يا أيها المكذب بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين؟ أليس أحكام الحاكمين لا يمكن أن يخلق الناس عبثا؟ يا أيها الإنسان، هل ما زلت لا تعلم لماذا خلقك الله؟ إن الله سبحانه وتعالى خلقك ليبتليك، ليختبرك. الله سبحانه وتعالى بعد أن أقام لك الحجة عن طريق الأنبياء وعن طريق البيان وعن طريق الخلق السوي الذي خلقك عليه، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، بعد ذلك طالبك بأن تكون على وفق هذا الدين، وهو ما تقتضي به حكمة الخالق الرب الذي هو أحكم الحاكمين. فكيف لك أيها الإنسان أن تنكر بالجزاء، بالدين، بالحساب؟ وكل آثار صفات الله في كونه تدل على أنه أحكم الحاكمين. خلق التين والزيتون تدل على أنه أحكم الحاكمين. خلق جبل الطور وخلق البلد الأمين مكة وما تنزل به سبحانه وتعالى في هذه البقاع من الرسالات العظيمة لا يمكن أن يجعلك تظن للوهلة أن الله خلق الناس عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبت أن الله سبحانه وتعالى خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا؟ أتظن ذلك؟ يا عبد الله، لابد بعد رحلة الحياة الدنيا من حساب، لابد من فصل للقضاء، لابد أن تفهم بعد هذا كله ما الحكمة من خلقك. فهمتوا الآيات كيف دارت حول هذا المعنى؟ يبقى في علاقة ما بين ذكر التين والزيتون في أول السورة وما في هذا من حكمة، وتسمية السورة بهذا الاسم عن هذه الثمرة كثيرة المنافع، وما بين خاتمة السورة لما قال سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذن والتين والزيتون وطور سينين، طور سينين، طور يعني جبل، وسينين شجر، وسينين هذا قالوا هو الاسم لهذا المكان الذي تنزلت فيه البركات حين ناجى الله عبده موسى، فطور سينين اسم للمكان أو للمنزل الذي ناجى موسى ربه منه. وهذا البلد الأمين، الأمين بمعنى الآمن، يعني أن أرض مكة التي أريد بذكر هذا البلد فيها أرض آمنة، كما قال سبحانه وتعالى: أنا جعلنا حرما آمنا. لقد خلقنا الإنسان، هذا هو جواب القسم، وأراد بالإنسان هنا هذا المخلوق بغير الإيمان، قيل أراد به الكافر، وقيل أراد به الوليد بن المغيرة، وقيل المراد بالإنسان آدم وذريته، ولعل هذا هو الأوفق أن المراد به عموم هذا المخلوق. المقصود هذا الإنسان المخلوق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهو أحسن صورة، صورة الاعتدال، صورة الاستواء، وقال عامة المفسرين في أحسن تقويم، في أحسن ما يكون، لأنه خلق كل شيء منكبا على وجهه. أما خلق الإنسان فخلق مستوي، له لسان ويد وأصابع يقبض بها، وقال أبو بكر بن طاهر في أحسن تقويم: مزينا بالعقل، مهديا بالتمييز، يعرف كيف يميز. وقال بعضهم: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله خلقه حيا عالما قادرا مريدا متكلما سميعا بصيرا مدبرا حكيما. وهذه صفات الرب تبارك وتعالى، صفة الحي وصفة القدرة وصفة السمع وصفة البصر وصفة الحكمة. فالله تبارك وتعالى خلقه على أحسن صورة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صفاته التي تقدم ذكرها من الحياة والعلم والقدرة. وهذا معناه أن الله تبارك وتعالى امتن على ابن آدم بهذه الأشياء. ومن اللطائف التي ذكرها المفسرون أنه كان رجل يدعى عيسى ابن موسى الهاشمي، كان يحب زوجته حبا شديدا، فقال لها يوما: أنت طالق ثلاثة إن لم تكوني أحسن من القمر. فخافت المرأة وقالت: طلقتني، أنا أكيد مش أحلى من القمر يعني. وباتت بليلة عظيمة، فلما أصبح غدا إلى دار المنصور فأخبره بالخبر، وأظهر للمنصور جزعا عظيما: أنا طلقتها، أنا مش قادر أستغنى عنها، إزاي ده يحصل، أنا كنت بداعبها، أنا بقول لها الكلام ده كده. فاستحضر الفقهاء واستفتاهم، فقال جميع من حضر: قد طلقت. قالوا له: طبعا مش ممكن هتكون أحسن من القمر يعني، ده كلام كده مما يكذب به الرجال على النساء، إلا رجلا واحدا من أصحاب أبي حنيفة ظل ساكتا. فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال هذا الفقيه: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فقال يا أمير المؤمنين: الإنسان أحسن الأشياء، ولا شيء أحسن منه. فقال المنصور لعيسى بن موسى: الأمر كما قال الرجل، فأقبل على زوجتك فإنها لم تطلق. وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل وقال: أطيع زوجك ولا تعصيه، فما طلقك، لم يقع الطلاق. ليه؟ لأن الإنسان أحسن خلق الله باطنا وظاهرا، فقد امتن الله عليه بجمال الهيئة، ببديع التركيب، فالرأس بما فيه والصدر بما جمعه والبطن بما حواه والفرج وما طواه واليدان وما بطشتاه والرجلان وما احتملتاه، فهذا كله يدل على حسن تقويم وخلق هذا الإنسان. ثم قال: ثم رددناه أسفل سافلين. قالوا أرذل العمر، يعني مرحلة ما بعد الشباب اللي هي مرحلة ما فوق الأربعين، فترة الهرم، فترة الضعف بعد القوة، حتى يصير كالصبي في الحال الأول. وقال مجاهد: لا، المعنى مش أرذل العمر، المعنى ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى النار. وقال أبو العالية إنه لما وصف الله تبارك وتعالى هذا الإنسان بتلك الصفات الجليلة، إن هذا الإنسان طغى وعلى حتى قال واحد منهم: أنا ربكم الأعلى. وحين علم الله من هذا العبد هذا الحال رده أسفل سافلين بأن جعله مملوءا بالقذر، مشحونا بالنجاسات. وهكذا صار بعد أن كان هذا الإنسان بهذه الصفات الجليلة رده إلى أسفل سافلين. وهذا يراه الإنسان منا في قول القائل مطرف بن عبد الله الشخير: أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت تحمل بين هذا وذاك العذرة، أي هذه النجاسات التي يتخلص منها الإنسان حال قضاء حاجته. فقالوا هذا المعنى أيضا. ابن القيم رحمه الله قال في هذه الآية أن المراد بالرد إلى أسفل سافلين أن المراد هو النار، وقال هو ده أصح الأقوال. ورد على الذين قالوا بأنه أرذل العمر بعدة أمور. قال لك أول حاجة أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلين، لا يسمى هكذا في اللغة ولا في العرف، وإنما أسفل سافلين هو سجين الذي هو مكان الفجار، كما أن عليين مكان الأبرار. الأمر الثاني أن المردودين إلى أسفل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليل جدا، فأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر ويبلغ سن الشيخوخة والمعمرين وكذا اللي يتجاوز 80 و90%. قال هؤلاء قل، فبالتالي الآية تكون بذلك لو حملناها على هذا المعنى تكون قاصرة في أداء المراد أو المفهوم من السياق. الأمر الثالث أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في مسألة الرد إلى أرذل العمر، بل من طال عمره وحسن عمله فهذا إلى خير. يبقى مسألة ثم رددناه أسفل سافلين دي يشملها المؤمنين وتشمل الكافرين، يبقى إيه مناسبة قوله بعد ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني إلا هنا بمعنى لكن. الأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار بل جعله الجنس بني آدم، فقال ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فجعل هؤلاء على قسمين، قسم متوفى قبل الشيخوخة وقسم مردود إلى أرذل العمر ولم يسمه أسفل سافلين. خامس حاجة قال أنه لا تحصل المقابلة بين أرذل العمر وبين جزاء المؤمنين، فهو سبحانه قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء، وهذه عادة القرآن أنه يذكر جزاء الكفار ويذكر جزاء المؤمنين، فجزاء المؤمنين أجر غير مقطوع وجزاء الكافرين أن يردوا إلى أسفل سافلين. فالأمر السادس قال إن قول من فسره بأرذل العمر يستلزم خلو الآية عن جزاء الكفار وعاقبة أمرهم، وهذا معلوم أنه ليس طريقة القرآن. قال إنه سبحانه وتعالى ذكر حال الإنسان في مبدأه في أحسن تقويم وفي معاده، فمبدأه أنه خلقه في أحسن تقويم ومعاده أنه رده إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير مقطوع في الجنة إن شاء الله، فهذا هو المعلوم من طريقة القرآن كما قلت. إلى غير هذا من المعاني، الشاهد ابن القيم رجح إنه معنى أسفل سافلين ليس أرذل العمر، وإنما معناه الرد إلى النار أسفل سافلين في سجين والعياذ بالله تبارك وتعالى. إلا الذين آمنوا، يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تكتب لهم حسناتهم وتمحى عنهم سيئاتهم، ومعلوم شأن هؤلاء أنهم يمن الله عز وجل عليهم بأجر العمل وإن مرضوا أو سافروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وصححه الألباني إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وقيل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي إلا هؤلاء فلا يذهب عقل من كان عالما عاملا، وهذا على تقدير أن أسفل سافلين معناه أرذل العمر وقد رددنا هذا القول، لكن على من قال به قال لك إلا الذين آمنوا إن استثناء من الرد إلى أسفل سافلين، والمعنى إنه الإنسان اللي بيبقى على الإيمان والعمل الصالح لا يخرف ولا يهرم ولا تصيبه أمراض الشيخوخة. هذا القول قول ضعيف، ليس هو القول الراجح، لأن احنا قلنا إن دي مقابلة ما بين الأمرين، ما بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اشمعنى هذا التعبير أجر غير ممنون أي مقطوع؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى هذا؟ الأجر غير المقطوع هو النعيم الذي يخلدون فيه في منازلهم، يبقى الدنيا إلى زوال. فيا أيها الإنسان لماذا تكذب بيوم الدين وهي الحق والدنيا إلى زوال؟ لماذا لا تفكر في الأجر غير الممنون غير المقطوع؟ فإذا شغلتك الدنيا الآن إذا كنت الدنيا بتاخدك فتذكر أن نعيمها مقطوع. فذكر ممنون هنا عشان يلفت النظر إلى حقيقة الدنيا، إلى أنه ينبغي أن يفهم أنها إلى زوال. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. فيا أيها الإنسان الذي خلقك الرحمن في أحسن تقويم وأرسل لك الرسالات البينات، يا أيها الإنسان إنك إلى امتحان واختبار، فلا يمكن أن يكون هذا الخلق بغير حكمة. فيقول الله فما يكذبك، أي شيء يحملك فيجعلك تكذب بالدين بالجزاء؟ يا أيها الإنسان، يا من فضلك الله بالفكر على إدراك الحق، يا من فضلك الله بالخلق، ألا تتأمل هذه المعاني؟ فأي شيء يحملك بعد هذا الذي أنت به من أن تكذب بنبأ المصير، بنبأ القيامة، بالبعث بعد الموت، بالحساب، بفصل القضاء؟ أي شيء يجعلك تكذب بهذا المصير؟ أليس الله أيها الإنسان المكذب، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هل رأيت في خلقه من معنى يفتقد للحكمة؟ تأمل، فلقد غدا معلوما لك أيها الإنسان أن الله عز وجل هو رب العالمين، هو خالق كل ما سواه، وأنت خلق من خلقه. إنه خلقك بقدرته، بحكمته، خلقك من علق، وعلمك بالقلم، وعلمك ما لم تعلم، ووهبك الوسائل والقدرات على أن تفهم، وخلق كل شيء فسواه أحسن تسوية، وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصب الماء وشق الأرض وأنبت الزرع متاعا لك وللأنعام، وملأ كل شيء في كونه بالآيات، ودلت كل شيء في مخلوقاته على هيمنته وحكمته. ثم بعد هذا كله أيها الإنسان لا تفهم؟ أليس معلوما لك أيها الإنسان أنك مخلوق في أحسن تقويم؟ قد خلق ربك أباك آدم على صورته، وأنت ذرية من ذريته، وبضعة منه، ونسل من نسله. أليس معلوما لك أيها الإنسان أن كل شيء في ذاتك وفي الكون من حولك موضوع بحكمة بالغة؟ أليس معلوما لك أيها الإنسان بعد هذه البيانات والأدلة التي وضعها ربك بين يديك ونبهك عليها وفتح لك في آفاق التفكر فيها، فيما أنزل قبل سورة التين من قرآن يتلى، بيّن الله تبارك وتعالى الغاية من خلق الإنسان بصفاته التي جعله بعد ذلك في أحسن تقويم. فالله خلقنا ليمتحننا ويختبرنا، فالأولى بأولي الألباب أن تصل عقولهم إلى هذه الحكمة. إنهم لا يشهدون شيئا في الكون إلا له غاية وحكمة. الماء خلق لوظائف في النبات والأحياء، والنبات لوظائف في الأحياء وفي الحيوانات، وحيوانات البر والبحر لوظائف تؤديها للإنسان وهي مسخرة له، وكل ما في الأرض والسماء مخلوق له ومسخر لهذا الإنسان ليقوم بما أمره الرحمن به من واجب التكليف، أن يأتمر بما أمر الله وينتهي عما نهى الله. فبقي أن تدرك أيها الإنسان أن الغاية من خلقك حر الإرادة. الإنسان مننا حر، لكن هذه الحرية لا ينبغي أنه يستعملها فيما لم يأمره به الله. الإنسان مننا دلوقتي لسيما مع الدعاوى الليبرالية، الدعاوى تحت شعار أنت حر ما لم تضر، هؤلاء لا يعرفون معنى الحرية. صحيح ربنا سبحانه وتعالى خلقنا أحرار الإرادة، لكن المفترض أن هذه الحرية لها ما يقيدها، فلا حرية بغير قيد. حرية بغير قيد تبقى اسمها فوضى، ما فيش حرية بغير قانون. ربنا أعطاك هذه الحرية لتكون عبدا له وامتحنك في ذلك، وهو يحاسبك على وفق اختيارك. انت هتختار ايه؟ هتختار اي السبيل. فمن غير المقبول عقلا ان ربنا يخلقك بهذه الصفات ويفضلك على سائر المخلوقات، ثم انت بعد ذلك تعيش طاغيا متجبرا فاجرا كفارا. فلا ينبغي لمثلك بعد كل هذه العطايا ان تتكبر وتتعاظم، ان تعيش كأنك خلقت سدى، تعيش بلا هدف، تعيش حياة العبث واللهو واللعب. الله أحكم الحاكمين منزه عن العبث، منزه عن اللعب واللهو. فاهتدوا يا أولي الألباب واسترشدوا بذلك. شوفوا الآيات قبل سورة التين، في السور التي نزلت قبل ذاك، وفي القرآن بشكل عام. شوفوا ربنا لما يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وهذا نزل بعد سورة التين في سورة القيامة، وهي السورة 31 من حيث النزول. وانت فاهم ان انت اتخلقت كده من غير ما تحاسب ولا تجازى. وفيما نزل بعد في سورة الدخان، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وأنزل في سورة الأنبياء بعد ذلك، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. يعني ليس من شأن رب العالمين الخالق أحكم الحاكمين أن يعبث وأن يلهو. ولا ينبغي للعبد الرباني إنه يأخذ الدنيا على المزاح وعلى اللهو وعلى عدم الجدية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا هذا ينبغي أن تفهم حقيقة الابتلاء في رحلة الحياة الدنيا، وينبغي أن تضع نفسك في موضع الامتحان. فبعد أن أرسل لك الرسل وبعد أن مهد لك الطريق، افهم لماذا خلقت واسعى في ما خلقت من أجله، لأنك حتما ستحاسب وحتما ستجازى وحتما سيكون الجزاء بالعدل أو بالفضل. فحتما لابد أن يكون لك خطة في هذه الحياة، ولا بد أن تفهم الرسالة. وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن تخرج منه أيها العبد من سورة التين. سورة التين قلنا سورة الحكمة من خلق الإنسان. سورة التين علمتنا أشياء كثيرة جدا. علمتنا إن احنا نستنير أولا بنور الوحي، نور الأماكن التي هبطت بوحي الرحمن على أولي الرسل من أنبيائه ورسله، وأعظمهم على موسى وعيسى وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين نزل فيهم أعظم الكتب التوراة والإنجيل والفرقان القرآن. علمتنا أن نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى لنصل إلى التصديق وإلى اليقين. تفكر في التين والزيتون، تفكر في طور سينين، تفكر في البلد الأمين. علمتنا إنه الإنسان منا ينبغي أن يكون فاهما لهذه العلاقة ما بين الرزق التين والزيتون وما بين الإيمان، ما بين أن يصل الإنسان إلى الرقي، وهذا يمثله طور سيناء جبل المناجاة. فكأن في هذا لفت للنظر إلى أن الإنسان منا إذا فهم حقيقة الدرس والحكمة من خلقه وسعى، كان على قلب موسى الكليم المناجي لرب العالمين على طور سيناء، فصار في القمة والجبال أوتاد، وصار في الثبات وطور سينين. وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين، واختار هذه الصفة، صفة الأمان، وهي صفة لأهل الإيمان يشعرون بها لا سيما في هذه البقاع المطهرة، فبلد أمين وإنسان أمين، وصفة الأمن تكون من جزاء المؤمنين ومن جزاء ذلك أيضا الذين يقومون بالأمانة. شوفوا الكلمة أمين فيها معنى الأمن وفيها معنى الإيمان وفيها معنى الأمانة. كن أمينة تكن آمنة، كن مؤمنة تكن آمنة، فهكذا جزاء المؤمنين الذين هم أمناء أن يكونوا على الأمن، أن يكونوا آمنين لا سيما في البلد الأمين. ثم تفكر في خلق الله لك، فعلمتنا درس أن يفكر الإنسان في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وعلمتنا بعد ذلك أن الإنسان منا إذا نظر في أول خلقه فلا بد أن ينظر في آخر أمره. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فإما أسفل سافلين في النار وإما في الجنة حيث الأجر غير المقطوع لك، فلهم أجر غير ممنون هؤلاء أهل الإيمان والذين يعملون الصالحات. وعلمتنا كلمة غير ممنون أن نكون دائما محتسبين، فنية المرء خير من عمله، حتى لا ينقطع العمل، حتى نحقق قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالأجر الغير ممنون يتحقق بالاحتساب، بأن الإنسان مننا يبقى محتسب في كل عمله حتى وإن قصر عمله لكن نيته تطير به إلى الله تبارك وتعالى. وحتى نصل إلى هذا المعنى فينبغي أن نصدق بالحساب والجزاء ونجعل الآخرة منا على بال، وأن نتعبد الله عز وجل باسمه الحكيم، وأن ننظر في آثار حكمته في كل مكان، فهذا الذي يجعلنا على سبيل أهل الإيمان والعمل الصالح فلا ينقطع عملنا. اللهم بصرنا بأحوالنا وبصرنا بعيوبنا وفهمنا عنك يا رب. اللهم اجعلنا ممن يفهم حكمة خلقك والحكمة في جميع أمرك. اللهم ارزقنا التدبر والعلم والحكمة، فأنت تؤتي الحكمة من تشاء وتنزعها ممن تشاء، فاللهم اجعلنا من أهل الحكمة ممن يقومون لك بحق الكتاب والسنة والسنة الحكمة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.